بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الإخوة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد صحيح الآداب الإسلامية. نتناول فيه الجانب السلوكي للمسلم، كيف يكون في حياته وفي سلوكياته متبعا للنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا جانب مهم جدا للرجال والنساء والكبار والصغار. وكنا قد تحدثنا عن آداب اللباس، ونحن اليوم إن شاء الله تعالى أيها الأحباب الكرام سوف نكمل آداب اللباس. الأدب الثامن حرمة لبس الحرير والذهب على الرجال، يعني لا يجوز للرجل أن يلبس حريرا ولا ذهبا. والدليل على ذلك ما رواه الترمذي وقال حسن صحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثه. حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لنسائه. تاسعا سؤال: الحرير كله على الرجال حرام؟ بعض الناس يأتون بعباءة ويعمل قطان من حرير، الخطان من الحرير، حتى هذه الخيوط يشترونها بالجرام. فهل هذا القطان من الحرير بطول الثوب يجوز؟ الجواب: يجوز إذا كان إصبعين أو ثلاثة أو أربعة، لكن لا يزيد على أربع أصابع. والدليل، الدليل ما سأذكره لك. تاسعا جواز الحرير في الثوب ما لم يزد على أربع أصابع. نحن نتكلم عن الحرير الطبيعي، حرير دودة القزل. أما الحرير الصناعي ونحو ذلك فيجوز للرجال لبسه لأنه اسمه حرير فقط، لكنه في الحقيقة ليس حريرا. إذن يجوز الحرير الطبيعي إذا كان بطول الثوب إصبعين أو ثلاثة أو أربعة، لا يزيد على أربعة أصابع. الدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن سويد بن غفلة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب بالجابية فقال، مكان اسمه الجابية خطب فيه عمر، فقال: نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربعين، إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربعين. هذا تصريح من عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأن أربعة أصابع تجوز. الأدب العاشر جواز لبس الخاتم للرجل وكذلك للمرأة. والدليل، الدليل ما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق، ورق يعني فضة، اتخذ خاتما من ورق، وكان في يده، ثم كان بعد في يد أبي بكر رضي الله عنه، ثم كان بعد في يد عمر رضي الله عنه، ثم كان بعد في يد عثمان رضي الله عنه، حتى وقع بعد في بئر أريسة نقشه محمد رسول الله. هكذا كان نقش خاتم الحبيب عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تحرمنا رؤيته في الجنة. الأدب الحادي عشر النهي عن لبس الخاتم في إصبعين، هناك إصبعان لا يجوز لك أن تلبس فيهما الخاتم. نهى الحبيب عليه الصلاة والسلام عن لبس الخاتم في هذين الإصبعين، ما هما؟ السباحة والوسطى. السباحة والوسطى، هذان الإصبعان لا يجوز أن تلبس فيهما الخاتم. ما هو الدليل؟ الدليل ما رواه الترمذي وقال حسن صحيح عن علي رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القسي والميثرة الحمراء، عن القسي والميثرة الحمراء، وأن ألبس خاتمي في هذه وفي هذه، وأشار إلى السباحة والوسطى. نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القسي، القسي ثياب مخططة من حرير، ونحن نعلم أن الحرير لا يجوز للرجال. والميثرة الحمراء، الميثرة الحمراء سروج من حرير حمر تتخذ ويركب عليها الناس على الخيول، نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، إما لأنها حرير وإما لأنها حمراء. وأن ألبس خاتمي في هذين كما ذكرت لكم، السباحة والوسطى. أيها الأحباب الكرام، لبس الخاتم في السبابة للنساء، هل يجوز للأخت المسلمة أن تلبس الخاتم في السبابة والوسطى أم أن النهي يشملها؟ ظاهر الحديث أن النهي لا يشمل النساء، وإنما النهي خاص بالرجال، خاص بالرجال. إذن يجوز للمرأة أن تلبس الخواتم في جميع أصابعها، لأن الحديث ورد في النهي عن لبس الخاتم في السباحة والوسطى للرجال فقط، ولا يمكن أن يعمم إلا بدليل، لا سيما أن الذهب أصلا محرم على الرجال وحلال للنساء، والمرأة محتاجة إلى الزينة، أما الرجل لا يحتاج إلى الزينة. الأدب الثاني عشر استحباب لبس الخاتم في الخنصر. إذا أردت أن تقتدي بالحبيب عليه الصلاة والسلام في لبس الخاتم فالبسه في الخنصر، خنصر الإصبع، يعني الإصبع الصغير. والدليل، الدليل ما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: صنع النبي صلى الله عليه وسلم خاتما، قال: إن اتخذنا خاتما ونقشنا فيه نقشا فلا ينقش عليه أحد. قال أنس: فإني لأرى بريقه في خنصره. نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم هو ما ذكرته لكم، محمد رسول الله، لا يجوز لأحد أن يعمل هذا النقش. لكن الشاهد أن أنس قال: إني لأرى بريقه، أي لمعانه في خنصر الحبيب عليه الصلاة والسلام. السؤال: في أي خنصر ألبس؟ ألبس الخاتم في الخنصر اليمنى أم اليسرى؟ الجواب: يجوز أن تلبسه في اليمنى ويجوز أن تلبسه في اليسرى. ما الدليل؟ الدليل ما رواه الترمذي من طريق محمد بن إسحاق قال: رأيت على الصلت بن عبد الله بن نوفل بن عبد المطلب خاتما في خنصره اليمنى، في خنصره اليمنى، فقلت: ما هذا؟ قال: رأيت ابن عباس يلبس خاتمه هكذا، وجعل فصه على ظاهره، ولا يخال ابن عباس إلا قد كان يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه إلا كذلك. هذا دليل على جواز لبسه في الخنصر اليمنى. دليل آخر ما رواه أبو داود بسند حسن عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. طيب، هذا دليلان على التختم في الخنصر اليمنى. ما الدليل على جواز لبس الخاتم في الخنصر اليسرى؟ الدليل ما رواه مسلم في صحيح عن أنس رضي الله عنه قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه، وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى، وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى. فيأخذ من مجموع هذه الحديث جواز لبس الخاتم في الخنصر اليمنى أو الخنصر اليسرى. الرابع عشر، وهذا آخر أدب أختم به إن شاء الله تعالى، وهو ذكر الله عند خلع الثوب. أخي الكريم، أنت حينما تخلع ثوبك وتغير ثيابك وتتعرى، حولك جن وشياطين يرونك، لأن الله عز وجل يقول: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. الجن والشياطين ترانا ونحن لا نراها. فقد تخلع ثوبك وأنت رجل أو الأخت المسلمة فيراها الجن والشياطين فينظرون إلى عورتها، أو ينظرون إلى عورتك، أو يحسدونك، فماذا تصنع؟ لقد أعطانا الحبيب صلى الله عليه وسلم كلمة إذا قلتها حين تغيير الثوب يعمى كل جني أو شيطان معك فلا يرى عورتك. ما هذه الكلمة؟ أرجو أن تكتبوها وأن تفهموها وأن تحفظوها وأن تبلغوها لإخوانكم حتى لا يرى الجن عوراتنا. ما هذه الكلمة؟ هذه الكلمة هي ما رواها الترمذي وصححه الألباني بطرقه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستروا ما بين أعين الجن وعورات بني آدم، ستروا ما بين أعين الجن وعورات بني آدم، إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. أي إذا خلعت ثوبك في الخلاء أو خلعته في أي مكان تريد أن تستر عورتك عن أعين الجن فقل هذه الكلمة: بسم الله، واخلع. الإخوة الفضلاء، كثيرا ما تخلع هذه الثياب في الحمامات، فهل يجوز للإنسان أن يقول بسم الله في الحمام؟ نعم، يجوز أن تقول بسم الله في الحمام. أخوانا، هناك نهي عن ذكر الله أثناء قضاء الحاجة، لكن يجوز للإنسان في الحمام أن يتوضأ ويقول بسم الله وأن يذكر الله في الحمام، لكن أثناء الجلوس أكرمكم الله لقضاء الحاجة هذا هو النهي المنهي عنه، الوقت المنهي عنه من أن تذكر الله عز وجل. بل الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم استنبط حكما فقهيا رائعا يدل على فقه هذا الإمام. هذا الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه، تقول عائشة رضي الله عنها: كنت حائضا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجري وأنا حائض ويقرأ القرآن، فقال الإمام النووي: ويؤخذ من هذا الحديث جواز ذكر الله بالقرب من موطن النجاسة. الله أكبر، شوف فهم العلماء، الفهوم والاستنباطات، أشياء يفيدها الله عز وجل على العلماء. كان يضع رأسه في حجر عائشة رضي الله عنها ويقرأ القرآن وهي حائض، فقال الإمام النووي رحمه الله: ويؤخذ منه جواز ذكر الله بالقرب من أماكن النجاسة، فلا بأس حينئذ أن تذكر الله في الحمام إلا إذا كنت جالسا تقضي حاجتك. أكرر العناصر مرة أخرى فأقول: آداب اللباس، أولا الدعاء عند لبس الجديد، ثانيا الدعاء عند لبس الثوب عموما، ثالثا التيمم، رابعا الحرص على حسن المظهر، خامسا عدم إطالة الثوب أسفل من الكعبين للرجال، سادسا عدم لبس الثياب الرقيقة والضيقة للرجال وللنساء، سابعا عدم تشبه الرجال بالنساء وعدم تشبه النساء بالرجال، ثامنا حرمة لبس الحرير والذهب على الرجال، تاسعا جواز لبس الحرير في الثوب ما لم يزد على 4 أصابع، عاشرا جواز لبس الخاتم، الحادي عشر النهي عن لبس الخاتم في السباحة والوسطى، الثاني عشر استحباب لبس الخاتم في الخنصر، الثالث عشر جواز لبس الخاتم في الخنصر اليمنى أو الخنصر اليسرى، الرابع عشر دعاء عند خلع الثوب تستر به عورتك من الجن والشياطين. أيها الأحباب الكرام، أيها الإخوة الفضلاء، أقول لك: إذا أردت أن تصل إلى الله عز وجل فعليك بأمور، بقي دقيقتان أعطيك فيهما إشارات على الطريق. أولا: العمر غال ثمين فلا تضعه. ثانيا: لن تصل إلى الله إلا بالله. ثالثا: اعلم أن القلب هو الأصل في حياتك، فطهر قلبك عما يغضب الله. رابعا: إذا أردت أن تعيش مستريحا هادئ البال فعليك بأصدقاء الخير الصالحين. روى الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. خامسا: أبناؤك أمانة في عنقك وستسأل عنهم أمام الله. سادسا: لو حفظت آية واحدة كل يوم ستحفظ في الشهر 30 آية، خير فلا تضعه. سابعا: اعلم أن الله مطلع عليك ناظر إليك فاستحي من الله. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من يسير إلى الله عز وجل سيرا حميدا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.